أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما يزال في العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. وبعد أن بينا تمهيدا تاريخيا تحدثنا فيه عن العلاقة بين الفلسفة والدين، قلنا أن الغاية من البحث هو التعرف على طبيعة العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية من وجهة نظر هويتي علم الكلام المتقدمتين، أي وفق هوية الدفاع في علم الكلام ووفق هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام. وقلنا إنه وفق هوية أو بناء على هوية الدفاع في علم الكلام التي تبناها الفلاسفة، فالفلاسفة ذهبوا، أو الفريق القائل بالهوية الدفاعية لعلم الكلام ذهب إلى وحدة الحقيقة الدينية مع الحقيقة الفلسفية. فالحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية واحد حقيقة، وهامش الاختلاف بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية ضئيل جدا، ضئيل جدا. وغاية الأمر أن الاختلاف راجع إلى أن الحقيقة الدينية التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام قد بينت بلسان عربي مبين واضح صريح يفهم عامة الناس، بينما الحقيقة الفلسفية التي ناشئة عن أعمال العقل والقضايا العقلية البديهية وضعت في قوالب فنية وخطاب تخصصي لا يفهمه إلا ماذا؟ إلا الأوحدي من الناس، أو إلا طبقة مخصوصة من الناس. وذكرنا بعض النصوص، ذكرنا نص سيد الخميني رحمه الله، وذكرنا نص للعلامة الطباطبائي رحمه الله. بناء على هذا الكلام، بناء على الكلام المتقدم، حاول الفلاسفة من خلال هذه الرؤية أن يحلوا التعارض بين الفلسفة وبين الدين، بين الفلسفة وبين الدين. وبواسطة هذه الرؤية، بواسطة رؤيتهم للعلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، رسموا هوية علم الكلام ووضعوا حدود علم الكلام في غايته وموضوعه وأهدافه. ويمكننا أن نجعل هذه الهوية التي رسموها لعلم الكلام في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن الكلام أو الكلام، أن علم الكلام، بس هذا التعبير بعلم الكلام أيضا فيه تسامح، أن علم الكلام فن وليس علما حقيقيا كسائر العلوم الحقيقية الأخرى. علم الكلام علم اعتباري، هو فن من الفنون وليس علما نظريا حقيقيا كسائر العلوم النظرية الحقيقية الأخرى كالفلسفة والطبيعيات والرياضيات، وإنما هو فن يعطي للإنسان للمشتغل به مهارة وقدرة جدلية على بيان العقيدة والدفاع عنها. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يطلب وفق هذه الهوية التي رسمها الفلاسفة لعلم الكلام، لا يطلب من علم الكلام تحصيل المعرفة بحقائق الأمور، ولا يتوقع من علم الكلام الكشف عن الواقع وعن الحقيقة وعن الوجود. لماذا؟ لأن الكشف عن الحقيقة والكشف عن الحقائق، الكشف عن الوجود، الكشف عن الواقع، هذا من اختصاص الفلسفة، من اختصاص هذا العلم النظري الحقيقي، وليس من اختصاص ماذا؟ علم الكلام. وإنما علم الكلام فن يعلم الإنسان مهارة الجدل وقوة الجدل. هذا اثنين. ثلاثة، الغاية من علم الكلام هي الحفاظ على العقائد الدينية وبيان العقائد الدينية والاستدلال عليها ودفع الشبهات الواردة عليها من خصومها. هذه الغاية، وليس الكشف عن الحقيقة أو التعرف على مراتب الوجود، وإنما شنو؟ بيان العقيدة، الاستدلال على العقيدة، دفع الشبهات والإشكاليات الواردة على العقيدة من قبل خصومها. هذه أيضا نقطة من نقاط حدود علم الكلام وهوية علم الكلام وفق هذه النظرة. والنقطة الرابعة، يتكفل علم الكلام في كل فرقة من الفرق، وماذا؟ أنها تستطيع تلك الفرقة بالاستناد إلى علم الكلام أن تثبت الأصول العامة لمذهبها في مقابل ماذا؟ في مقابل المذاهب الأخرى، والدفاع عن العقائد المذهبية في مقابل العقائد المذهبية الأخرى. إذن هوية علم الكلام وفق هاي الرؤية اللي تقول بوحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، شنو هوية علم الكلام؟ أنه فن يعلم الإنسان قوة الجدل، يعطي للمشتغل به قوة الجدل في الدفاع، ليس علما نظريا حقيقيا كسائر العلوم النظرية الأخرى كالفلسفة والطبيعيات والرياضيات، لا يستهدف الكشف عن الواقع ولا الوصول إلى الحقيقة، وإنما الدفاع، وغايته شنو؟ الحفاظ على العقيدة. هذه هوية علم الكلام بناء على رؤية التي ترى وحدة الحقيقة الفلسفية والحقيقة والحقيقة الدينية. طبعا هذه الرؤية يا رؤية مو وحدة الحقيقة، لا، في هوية علم الكلام أنه فن للدفاع لا يطلب منه الواقع. هذه رؤية موجودة، ماذا؟ موجودة عند المتكلمين الأقدمين، عند قدماء المتكلمين مثل الأشعري والباقلاني والإتفرائيني والجويني من السنة، وعند الشيعة عند الصدوق وعند المفيد وعند الطوسي وغيرهم، وكذلك عند الفلاسفة، كذلك موجودة ماذا؟ عند الفلاسفة. فالفلاسفة والمتقدمين والأوائل من المتكلمين يشتركون بماذا؟ برؤيتهم لعلم الكلام، يشتركون في رؤيتهم علم الكلام، وإن اختلفوا ماذا؟ وإن اختلفت مواقفهم في مسألة وحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. هذا كله بناء على ماذا؟ هذا كله بناء على هوية الدفاع في علم الكلام. وأما بناء على هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام، فما هي العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية بناء على هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن الفلسفة والدين، أو قل إن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية وفق هوية الإنتاج المعرفي في علم الكلام مختلفان ومتباينان في الواقع والحقيقة. فليست الحقيقة الفلسفية هي الحقيقة الدينية، ولا الحقيقة الدينية هي الحقيقة الفلسفية. وهذه الرؤية أو هذا المعنى تبنته مدرسة أهل الحديث والحنابلة ومن تابعهم من مدارس السلفية عند أهل السنة، وعند الشيعة تبنته المدرسة الإخبارية، وتبنته المدرسة التفكيكية المعاصرة، وتبناه آخرون من المتكلمين الشيعة. فهذه المدارس المتعددة المتنوعة ترفض فكرة وحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، وإنما تفكك بينهما. تقول الحقيقة الدينية الحقيقة التي جاء بها الأنبياء عن طريق الوحي تغاير وتباين الحقيقة الفلسفية التي يتوصل إليها الفلاسفة بناء على بناء على القوة النظرية وبناء على إعمال العقل وعلى إعمال مدركات العقل. ويعتبر الغزالي من الرواد الأوائل ومن البارزين جدا في هذا المسلك وفي هذه المدرسة وفي هذا الاتجاه الذي يفكك بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. والغزالي بأعماله خصوصا في كتاب مصارع الفلاسفة وتهافت الفلاسفة في بداية أمره، في بداية أمره شن هجوما على الفلاسفة وكتب في نقدهم هذين الكتابين مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، ثم كفرهم في تهافت الفلاسفة، حكم بكفرهم بناء على مجموعة من المسائل. وفي مرحلة أخرى أو من جهة ثانية طرح رؤية بديلة ومغايرة لما يطرحه الفلاسفة في وحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، طرح رؤية مختلفة ومتباينة. وهاي الرؤية، هاي الرؤية خلاصتها في نقطتين، يمكن تلخيصها بنقطتين. النقطة الأولى أن هاي المنظومة اللي يذكرها الفلاسفة بعنوان الحقيقة الفلسفية هذه منظومة متهافتة، منظومة متناقضة في نفسها، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن المنظومة التي يطرحها الفلاسفة بعنوان الحقيقة الفلسفية لا تنسجم مع التعاليم الدينية ولا تنسجم مع الدين ومع عقائد الدين، وبالتالي فهو يرفض الرؤية التي تقول بوحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. مشروع الغزالي تعرض للناقد، فقد انتقده ابن رشد في كتابه تهافت التهافت نقدا محكما ورصينا، ولكن بالرغم من هذا النقد الرصين والمحكم لرؤية الغزالي إلا أنها استمرت بعد ذلك، استمرت عند عند قطاع من المتكلمين الذين ماذا كانوا أصحاب توجهات سلفية وحديثية وتفكيكية واصلوا طريق الغزالي. ولعل من أبرز الذين واصلوا طريق الغزالي هو عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل المعروف، فقد كتب ماذا؟ كتب كتابه المعروف مصارع الفلاسفة، مصارع الفلاسفة. وهذا الكتاب خصصه لنقد أفكار الفلاسفة وبيان تهافتها وبيان عدم انسجامها مع المنظومة الدينية ومع الحقائق الدينية ومع العقائد الدينية. قال مصارع ماذا؟ مصارع الفلاسفة. طبعا هذا كملاحظة جانبية، اللي لاحظ انه اللي استقرأ التاريخ الإسلامي وتاريخ التأليف الإسلامي لاحظ انه عناوين الكتب في كل فترة من الفترات تتخذ طابع معين، تتخذ ماذا؟ طابع معين. شوف مصارع الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، في المقابل ابن رشد رد عليه تهافت التهافت، وهذا مصارع الفلاسفة هم ردوا عليه مصارع المصارع، وهكذا. شوف حتى العناوين مثيرة، حتى العناوين فيها نزعة غالبة حتى عن العناوين، فضلا عن المضامين اللي تكون أحيانا مو صحيحة في نقلها عن الخصوم ونسبتها غير تامة أو عدم فهم بعض المسائل بشكل دقيق وبالتالي نقدها حيكون غير دقيق. حتى على مستوى عناوين الكتب غلبت عليها هذه النزعة مصارع الفلاسفة، مصارع المصارع، تهافت الفلاسفة، تهافت التهافت، وهكذا. تحس أكو نزعة، نزعة إطلاقية ونزعة جزمية ونزعة بالتفرد بامتلاك الحقيقة ونزعة في تدمير الخصم حتى على مستوى عنوان الكتاب، حتى على مستوى عنوان الكتاب. ومع الأسف هذه موجودة في أن هذه النزعة أن توجد، وين توجد؟ في المعرفة، وأن تدخل للمعرفة وأن يستخدم مثل هذا التعابير في المعرفة. في الواقع المعرفة لها موازين دقيقة، موازين مستقيمة، موازين رياضية لو صح لنا التعبير. ممكن التعامل وياها بهاي اللغة، لغة المصارع، أو لغة إنه الفلان من الناس دفن المدرسة الفلانية. في الواقع ماكو فلان دفن المدرسة الفلانية، أو فلان فند المدرسة الفلانية، أو انهارت المدرسة الفلانية، أو انهار المذهب الفلاني لأن فلان سجل إشكال عليه. ما في، في الواقع ماكو شيء اسمه انهارت المدرسة الفلانية، أو المذهب الفلاني، أو الفكرة الفلانية لأن فلان سجل إشكال. نعم فلان عنده إشكالات عليه، إشكالات تحتاج إلى جواب، إشكالات حقيقية، إشكالات مهمة. أما انهارت المدرسة، وفلان دفن المدرسة الفلانية، فلان دفن المذهب الفلاني، هذه تعابير خطابية، تعابير لا تعبر عن واقع علمي محكم، واقع علمي يمكن ماذا السكوت عليه أو يصح السكوت عليه. على كل حال بعد عبد الكريم الشهرستاني ألفت كتب متعددة في هذا المجال، مثلا قطب الدين الراوندي، وعلاء الدين الطوسي، ومصلح الدين خواجة زادة، وغيرهم ألفوا كتبا بنفس عنوان الشهرستاني اللي هو ماذا؟ مصارع الفلاسفة. كل هؤلاء ألفوا كتب باسم مصارع الفلاسفة، هم الراوندي وهم خواجة زادة وهم علاء الدين الطوسي، ألفوا ماذا؟ مصارع الفلاسفة. مصارع الفلاسفة كتب متعددة، مو كتاب واحد، كتب متعددة تشتركوا في العنوان. وكان هدفهم شنو؟ كان هدفهم إبطال هاي الفكرة، وحدة الحقيقة الدينية مع ماذا؟ الحقيقة الفلسفية، ورد كلام الفلاسفة وعدم القبول ماذا بالفلسفة، يفككون بين الفلسفة وبين الدين. هذا في الجانب السني. في الجانب الشيعي كذلك، على مستوى المذهب الشيعي أيضا كذلك توجد مسائل، توجد مدارس مختلفة تتبنى هاي رؤية، يا رؤية، رؤية التي تفكك بين الوحدة، بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. ومن أبرز هذه المدارس المدرسة الأخبارية، خصوصا الحديثة المتطرفة اللي نشأت مع محمد أمين الإسرابادي، وكذلك المدرسة التفكيكية المشهدية التي ولدت في مشهد على يد ميرزا مهدي الأصفهاني. هذه المدارس، هاي المدارس، وكذلك أهل الحديث عند الشيعة، هذه المدارس شبيه تفكك بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية، وترفض الرؤية التي يطرحها الفلاسفة في وحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. طبعا بشأن الغزالي لا بأس ملاحظة نذكرها، لأن الغزالي كثير من الدراسات تعتبر الغزالي من أهم الذين كتبوا في نقد الفلسفة. طبعا في الواقع نقد الغزالي الفلسفة فيه جوانب ضعف جدا كثيرة، فيه جوانب ضعف جدا كثيرة. واحدة من جوانب الضعف في مشروع الغزالي أن الغزالي لم يدرس الفلسفة، أن الغزالي لم يدرس الفلسفة عنده أستاذ هو يشرح بهذا الشيء، إنما اكتفى بالمطالعة. وأنا جبت نص الغزالي، أتحبون أقرأ لكم الغزالي في كتاب مقاصد الفلاسفة، يقول: فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية. هذا صحيح، ما يحق لك ترد فكرة، ترد مذهب، ترد قضية معينة قبل ماذا؟ قبل فهمها والاطلاع عليها. لابد في المرحلة الأولى تفهمها تطلع عليها ثم تردها. فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ. هذه مشكلة. الفلسفة لا يمكن أن تفهم بدون أستاذ. فلسفة من خصوصياتها أنه لا يمكن فهمها من دون أستاذ. حتى الذي يفهم إذا لم يتلمذ على أستاذ في الأوساط العلمية ينظر إليه ماذا؟ بنظرة استنقاص. لا بد يتلمذ. وأقبلت من غير استعانة بأستاذ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي، هم بغير أستاذ هم أوقات فراغ فقط، من التصنيف في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية. وأنا ممنون بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفر من الطلبة ببغداد، فأطلعني الله سبحانه بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلفة على منتهى علومهم في أقل من سنتين بمجرد المطالعة بدون أستاذ وبأوقات الفراغ مطالعته. يقول أوقفني الله تعالى على ماذا؟ أطلعني الله تعالى على ماذا؟ على منتهى علوم الفلاسفة. هذا النص ذكر مقاصد الفلاسفة صفحة 23. هذه واحدة من المشاكل في مشروع الغزالي في نقد الفلسفة. ولذلك جاءت محاولة أو رد ابن رشد للغزالي خصوصا في تهافت الفلاسفة، رده بتهافت التهافت، جاء ردا محكما ورصينا جدا، أنه وقف على ماذا؟ وقف على مواطن ضعف الغزالي. واحد مواطن ضعف الغزالي، الغزالي ما درس فلسفة، ولذلك عنده اشتباهات ماذا؟ عنده اشتباهات متعددة، لديه اشتباهات متعددة، حتى أنه في بعض نصوصه ابن رشد يقول، يعلق على مطلب معين ذكر الغزالي، يقول قد يظن إن هذا الكلام لسخفه يصدر عن أحد رجلين، إما رجل جاهل وإما رجل شرير. وأبو حامد أقصد الغزالي مبرأ من هاتين الصفتين، وهذا الكلام سخيف متقدم لا يخلو إما من جاهل أو شرير. لكن إحنا نعرف أبو حامد، أبو حامد لا شرير ولا جاهل، نعرف شلون، ولكنه قد يصدر عن غير الجاهل قول جاهلي، ومن غير الشرير قول شريري، ولكن شنو؟ على جهة الندور، نادرا خطو دائما، وإلا لو كان نادر دائما بعد شنو صار شرير بعد مو غير شرير، ولكن يدل هذا على قصور البشر فيما يعرض لهم من الفلتات. على كل حال يمكننا أن نلخص كل ما تقدم من أبحاث ومن كلام في مجموعة من الأمور. أولا، علم الكلام هو علم أو فن ولد في أحضان الثقافة والبيئة الإسلامية بهدف دراسة العقيدة وبيانها والاستدلال عليها ودفع الإشكالات الواردة عليه. اثنين، اتخذ علم الكلام تاريخيا، اتخذ ماذا؟ هويته. الهوية الأولى هي الهوية الدفاعية، والهوية الثانية هوية ماذا؟ الإنتاج المعرفي. ومن أهم الأسباب التي أسهمت في ولادة هذين الهويتين هو ماذا؟ الموقف من الفلسفة. الموقف من الفلسفة. اثنين، ثلاثة، برغم وجود هاتين الهويتين تاريخيا لعلم الكلام، إلا أنهما ليسا هويتين متباينتين بالمطلق، وإنما كما تقدم بالأمس بينهما جسور وتواصل في مجموعة من النقاط، بينهما قواسم مشتركة كما تقدم في الدرس الماضي. رابعا، تبعا للموقف من الفلسفة المختلف بين المرحب وبين غير المرحب، بين المؤمن وبين الرافض، انقسمت الأوساط العلمية بشأن موضوع العلاقة بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية إلى مدرستين بشكل عام. المدرسة الأولى ترى وحدة الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية من حيث الواقع واحد، والاختلاف بينهما ماذا؟ هامشي، طفيف، راجع لمن؟ للإجمال والتفصيل، إلى أن الحقيقة الدينية وضعت في بيان محكم وواضح ولسان عربي مبين، والفلسفة وضعت بقوالب فنية تخصصية وهكذا. والمدرسة الثانية هي ماذا؟ هي المدرسة التي تفكك بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. وطبعا هذا المدرستين أيضا كما هما موجودتان في الديانة الإسلامية، في الإسلام موجودت وين؟ في سائر الديانات الأخرى خصوصا في المسيحية. بهذا يتم الكلام في المقام الأول من التمهيد. يتم الكلام في المقام الأول لماذا؟ من التمهيد، حيث قلنا سابقا في أول درس أننا في التمهيد نبحث في مقامين. المقام الأول نبحث فيه عن هوية علم الكلام، عن تعريفاته وما أشبه، وفيه مجموعة النقاط. والمقام الثاني نبحث فيه عمن؟ عن علم الكلام الجديد. إلى الآن، حتى الآن أو بهذا الكلام، تم البحث في المقام الأول من التمهيد، وهو الحديث عن علم الكلام المعروف المتعارف في نقاطه المتعددة. ووصل من الكلام إلى المقام الثاني. فنقول بعد أن توفرنا في المقام الأول من هذا التمهيد على معرفة علم الكلام، وتوفرنا على معالمه الأساسية، على هويته وعلى تعريفه وعلى تباين التعريفات وتباين المواقف في طبيعة علم الكلام، يصل الدور بنا إلى البحث في المقام الثاني، وهو مخصص للحديث عن علم الكلام الجديد. علم الكلام الجديد، فنريد في هذا المقام تحديد هوية علم الكلام، تحديد هوية علم الكلام الجديد، وبيان علاقته بعلم الكلام المتعارف، يعني علم الكلام القديم. ونريد أن نتوفر وأن نتعرف على معالمه الأساسية وبعض مسائله. وكما ذكرنا في أول درس عندما بينا الفهرس، فإن البحث في المقام الثاني من التمهيد فيه نقطتان، فيه نقطتان. النقطة الأولى قلنا سابقا نتحدث فيها عمن؟ عن علم الكلام، هويته، أنه علم مستقل أو ليس علم مستقل. والنقطة الثانية نبحث عن العلاقة بين علم الكلام الجديد وفلسفة الدين. فإذا الكلام في النقطة الأولى من المقام الثاني، وهي علم الكلام الجديد في تاريخه وهويته، وهل هو علم مستقل أو ليس علما مستقل. فنقول مصطلح علم الكلام الجديد من المصطلحات التي ظهرت في القرن العشرين الميلادي في الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية تحديدا في القرن العشرين الميلادي ظهر مصطلح علم الكلام الجديد. وكما يشير بعض الباحثين وبعض المؤرخين، فإن أول من استخدم مصطلح علم الكلام الجديد هو الباحث الهندي شبلي النعماني، اللي متولد سنة 1857 ومتوفي سنة 1914. فشبل النعماني يعتبر أول من استعمل مصطلح علم الكلام الجديد في العالم الإسلامي. ففي كتابه تاريخ علم الكلام في الجزء الثاني منه هناك تحت عنوان ذكر عنوانا وهو علم الكلام الجديد، وتحت هذا العنوان قام بدراسة مجموعة من الإشكاليات والإثارات والتحديات المعاصرة التي تواجه الدين والمعرفة الدينية والفكر الديني في عصره وفي زمانه. دراسة تلك التحديات وتلك الإشكاليات تحت عنوان شنو؟ علم الكلام الجديد، عنوانها بعلم الكلام الجديد. بعد شبل النعماني جاء الشهيد المطهري رحمه الله، وصرح في بعض كتاباته بأن من أهم واجبات المسلمين في زماننا الحالي هو تأسيس علم كلام جديد. بعد، والعمل على طرح المسائل الجديدة على بساط البحث ومناقشتها بما يناسب العصر. ومن تلك المسائل التي دعا إلى بحثها هي مسألة ماذا؟ نشأة الدين. نشأة ماذا؟ نشأة الدين. وكذلك ذكر مسائل أخرى من قبل الوحي والإلهام وأدلة وجود الخالق، وكذلك مسألة ماذا؟ مسألة الإمامة والقيادة. ودعا إلى أنه لما نبحث هذه المسائل كن نبحث الإشكالات المعاصرة التي تطرق عليها، أن نبحث ماذا؟ الإشكالات المعاصرة التي تطرق عليها. ولذلك هو يقول ماذا؟ نحتاج إلى تأسيس علم كلام جديد. ثم بعد ذلك خصوصا في العقدين الأخيرين في 20 سنة الأخيرة راج مصطلح علم الكلام الجديد رواجا كبيرا جدا وفي أوساط متعددة تبعا لأسباب وعوامل مختلفة. وتحت هذا العنوان صارت تدرس مجموعة من المسائل باعتبارها ماذا؟ من مسائل علم الكلام الجديد كما ذكرنا في الفارس في المقدمة، مجموعة من المسائل شمول الشريعة مثلا، أدلة وجود الخالق، نشأة الدين، هو طبيعة المعرفة الدينية، تعددية الدينية، وغيرها من المسائل، العلاقة بين العلم والدين، العلاقة بين الدين والأخلاق، وغيرها من المسائل. صارت تبحث بعنوان ماذا؟ بعنوان أنها مسائل علم الكلام الجديد. على كل حال، على أي كيف ما كان الأمر، لذا نحن نحتاج بناء على هذا، فنحن نحتاج إلى أن نبحث في أن علم الكلام الجديد هل هو بالفعل علم جديد مستقل إلى جانب علم الكلام المعروف المتداول أو لا؟ هو ليس علما مستقلا جديدا، وإنما يعبر عن توسع في المسائل المطروحة والمبحوثة في علم الكلام. ولا في الواقع ماكو علم جديد مستقل، وإنما ماذا؟ نفس العلم، ولكن مسائل شبيهة توسعت وأضيفت إليها مسائل جديدة وإشكاليات معاصرة. أو لا، أنه هذا التغير اللي صار واللي على أساسه قالوا علم كلام جديد وعلم كلام قديم يكمن في اختلاف المناهج واختلاف الغايات واختلاف الاهتمامات. هذا هو بحثنا المهم الذي نريد ماذا؟ أن نتعرف عليه وأن نتخذ موقفا منه. وبهذا الصدد توجد مجموعة من الآراء توجد مجموعة من الآراء، نذكر ستة منها، نذكر ستة آراء. الرأي الأول، يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول أنه لا يوجد علم مستقل جديد يسمى بعلم الكلام الجديد أو الكلام الجديد. ليس هناك علم جديد ولد إلى جانب ماذا؟ علم الكلام القديم المعروف. وإنما غاية ما حصل أن هناك مسائل ومواضيع جديدة لم تكن تبحث سابقا، طرحت وألحقت في المسائل القديمة وتوسعوا ببحثها. أما أنه يوجد علم جديد ولد ومستقل إلى جانب ذلك العلم، فهذا شيء ماذا؟ ليس تاما. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، أصحاب هذا الرأي يقولون من حيث الواقع ليس لدينا علمان مختلفان موضوعا وغاية، ما عندنا علمين مختلفين موضوعا وغاية، وإنما لدينا علم واحد، ولكن هذا العلم الواحد شبيه يتكامل عبر الزمان بحسب تكامل الحضارة الإنسانية ونضج عقول البشر. وهذا أمر ليس مختصا بعلم الكلام، وإنما موجود ماذا؟ في جميع العلوم، في سائر العلوم الأخرى. فنحن مثلا إذا لاحظنا علم أصول الفقه، إذا لاحظنا علم أصول الفقه سوف نجده ماذا؟ تطور وتوسع توسعا كبيرا وهائلا ونضج عبر الأزمنة المختلفة. علم أصول الفقه الآن الموجود ليس علم أصول الفقه الموجود في زمن المرتضى أو زمن الطوسي أو في زمان الشافعي وهكذا. وعلم النحو كذلك كان بالبداية بدائيا جدا، علم النحو ساذجا جدا، ثم توسع ماذا؟ يعني علم النحو في زمن أبو الأسود الدؤلي يختلف عن علم النحو في زمن في زمن منه؟ سيبويه وأبو علي الفارسي وغيره. هكذا علوم تتطور ماذا؟ تبع لنضج الحضارة الإنسانية وتبع لنضج ماذا؟ عقول البشر. فمن حيث الواقع ليس لدينا علمان مستقلان، وإنما لدينا علم واحد يتكامل ويتطور ويتسع عبر عبر الزمان. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، فأصحاب هذا الرأي ماذا؟ أصحاب هذا الرأي يقولون إن علم الكلام الجديد يعبر عن ماذا؟ يعبر عن مرحلة متطورة ممن؟ من علم الكلام القديم. يعبر عن مرحلة متطورة وناضجة ممن؟ من علم الكلام القديم، وليس هو علما جديدا مستقلا إلى جانب علم الكلام. ويضيفون أن كل أو غالب المسائل والمواضيع المبحوثة والمطروحة بعنوان علم الكلام الجديد إذا لاحظناها سوف نجد أن لها بذورا وأصول وين؟ في المسائل المتداولة في علم الكلام القديم نفسه، لها بذور لها أصل في تلك المسائل. غاية الأمر أنها طرحت بشكل آخر وبصورة أخرى. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، فإن هذا الفريق من الباحثين يقولون الصحيح في التعبير أن يقال المسائل الجديدة في علم الكلام، لا أن نقول علم الكلام الجديد، أن يقال ماذا؟ المسائل الجديدة في علم الكلام وليس ماذا؟ علم الكلام الجديد. ثم يتطورون، يتقدمون رتبة ويقولون إن الغاية من وصف بعض المسائل بعلم الكلام الجديد وبعض المسائل بعلم الكلام القديم هو ماذا؟ هو تهميش علم الكلام الإسلامي الذي تكامل عبر الأعصار المختلفة. تهميشه ها انه قديم، والادعاء انه ماذا؟ انه لا يشبع حاجات البشر، لا يشبع حاجات العصور المختلفة، ولا يشبع رغبة الطالبين للمعرفة باللاهوت. قصدهم الانتقاص، قصدهم ماذا؟ تهميش مكانة وجدارة علم الكلام الإسلامي الذي ولد في بيئة إسلامية، الذي ولادته إسلامية ونضجه وتطوره أيضا كان إسلامية. ولذلك هم ماذا؟ هذا الفريق من الباحثين يرفضون هذه التسمية علم الكلام الجديد، ويقولون صحيح أن يقال ماذا؟ أن يقال المسائل الجديدة في علم الكلام، لأنهما من حيث الواقع ليس علمين مستقلين. من حيث الواقع، حيث الثبوت، لدينا علم واحد تطور وتكامل عبر الزمان وليس علمين مختلفين. هذا هو الرأي الأول. الآراء الأخرى تأتي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.